أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: والجواب الآخر لمدرسة المحقق العراقي، وهو يقول: إن الاعتراض المذكور يقوم على أساس أن المجعول لا يكون فعليا إلا بوجود تمام أجزاء الموضوع خارجا. أسئلة بعض الإخوة دفعتني مرة أخرى إلى أن أرجع من أول البحث وأشير إلى المطلب، وهناك نكات إضافية أيضا نشير إليها. أنا ما كان بودي أن أشير إلى تلك، ولكنه من خلال الأسئلة اتضح لي لا بد أن تشار إلى تلك النكات الإضافية. الإخوة إذا يتأخرون لا محذور فيه، لأنه بحث الاستصحاب من الأبحاث العملية الواضحة، يعني أنه أنت بحث الاستصحاب يلازمك من أول الفقه إلى آخر الفقه أولا، بل في كثير من المسائل الأصولية أيضا عندك كثير من الاستدلالات إنما تكون عن طريق دليل الاستصحاب، وخصوصا هذا البحث الذي نحن بصدده وهو الاستصحاب التعليقي. في هذا اليوم إذا استطعنا أنه نقرأ فرد شيء من الكتاب، ولكنه بعض الأبحاث التي أشار إليها السيد الشهيد رحمة الله تعالى في بحثه الخارج، ونحن قد استفدناها من بعض تلامذته، لأنه الاستصحاب نحن لم نحضر عند الأستاذ الشهيد، ولكنه حاولنا أن نأخذ بعض المكتوب من قلمه أو من درسه الشريف، وهو أنه هذه التقريرات الموجودة صاير فيها تهذيب كثير. أنا ذكرت ما أدري هنا أو لا مرة أو لا، وهو أنه الاستصحاب دورة واحدة، السيد الشهيد لم يدرس الاستصحاب إلا دورة واحدة، بخلاف إلى بحث الاشتغال من الأصول فإنه درسه دورتين، إلى بحث الاشتغال دورتين أولى وثانية، أما من الاشتغال وما بعد فلا توجد إلا دورة واحدة، يعني الاستصحاب لا توجد فيه إلا دورة واحدة، تعارض لا توجد فيه إلا دورة واحدة. على أي الأحوال، هذا الاستصحاب اللي أنا يوجد عندي وهو ناقص مو كامل طبعا، مكتوب من درس الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى، يعني نفس الدرس مكتوب في الأوراق، الموجود عندي حدودا 1700 صفحة من هذا القبيل، من وناقص أيضا، لأنه بعض النقاط أنا ما قادر أحصلها فما محصلها. الموجود عندي من الاستصحاب بهذا القطع اللي تجدوه حدودا 1700 صفحة. سأنتوا تعاينون هذا التقريرات اللي الآن مطبوع، كل الاستصحاب حدودا مجموعا يمكن 400 صفحة يصير، أو 330 صفحة مجموعا، 340 صفحة كل الاستصحاب. خب ما أريد أقول بأنه محذوف منها شيء، ولكن البحث مضغوط شديدا بالنحو اللي إنسان ما يقدر يطلع المطلب من الكتاب في جملة من الأحيان، ومن هنا نحن نضطر أنه بعض الأحيان نأتي بالتقريرات نفسها التي هي تقرير بحث السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. السيد الشهيد أنا الآن أحاول فد مقدار أقرأ، لأنه تقرير بحث فد مقدار مقرري بالأمس، بس أكو نكات لطيفة يذكرها السيد الشهيد نحن نحاول أنه نستفيدها من التقريرات، مو تقريرات السيد الهاشمي وإنما تقريرات أخرى اللي هي مكتوبة مرة أخرى أقول من الدرس بلا تهذيب وتشذيب إلى آخره. يقول: تارة يفرض أن الخصوصيات المشكوكة والمعلومة كلها موجودة فيقطع بفعلية الحكم حدوثان حينئذ، وهذا يكون من باب استصحاب الحكم الفعلي، وبتعبير آخر من استصحاب القضية التنجيزية، وهو خارج عن محل الكلام. كل الخصوصيات المعلومة دخلها في الحكم، والمشكوكة دخلها في الحكم، كلها موجودة. خب إذا أردنا أن نستصحب هذا الاستصحاب تنجيزي لو تعليقي، خب من الواضح بعد استصحاب تنجيزي وفعلي. لماذا؟ لأنه إذا كانت كل الخصوصيات المعلومة كالعنبية والغليان، والمشكوكة كالرطوبة والطراوة، هاي كلها موجودة، وغلى العنب، الآن هذا العنب صار مغلي وشككنا أنه بعد ذهاب الثلثين طهر أو نجس، دليلا ما عندنا، نستصحب ماذا؟ بمجرد أن غلا نجس، الآن بعد ذهاب الثلثين لا أعلم أنه بقي على الحرمة والنجاسة أو لا، أستصحب بقاء النجاسة، لأن كل الخصوصيات المعلومة دخلها في الحكم وهي الحرمة، والمشكوك دخلها في الحكم وهي الرطوبة، كلها موجودة بالفعل، وهذا خارج عن محل الكلام. وأخرى يفرض أن الخصوصية المشكوكة كانت موجودة لكن لم تكن تمام الخصوصيات المعلومة موجودة، بل بعضها موجود دون البعض الآخر. خب في مثالنا بالأمس ماذا ذكر المثال؟ عنبية، غليان، معلومة، بعد ورطوبة مشكوكة. المشكوكة موجودة وبعض المعلومة موجودة وهي العنبية، وبعضها غير موجود وهي الغليان. ولكنه السيد الشهيد يضرب مثال آخر عرفي، يقول مثلا إكرام الإنسان له خصوصيتان، أنه عالم وأنه يزورنا. قال إذا كان الإنسان عالما وزارك فيجب إكرامه. هاتان خصوصيتان معلومتان. خصوصية ثالثة وهو أنه من سكنة المنطقة الكذائية، أنا أعرفه أنه هو من البلد الكذائي، وأشك أن كونه في البلد الكذائي في النجف الأشرف في كربلاء المقدسة في الكاظمين في بلد شريف، لعله كونه من أهالي هذا البلد أيضا له مدخلية في وجوب الإكرام. مشكوك، لا أقطع بدخول الخصوصية بأنها لها دخل في الحكم، ولا أجزم بعدم دخلها في الحكم، بل مشكوكة. فلهذا يقول وخصوصية مشكوكة وهي كونه من سكنة النجف الأشرف مثلا، يحتمل دخلها في الحكم، هذه الخصوصية لا جزم بالدخول ولا جزم بالخروج، ويفرض أن هذه الخصوصية المشكوكة كانت موجودة إلى آخره. في مثل ذلك هو محل النزاع في جريان الاستصحاب. متى يكون محل النزاع في جريان الاستصحاب؟ خب هذا الإنسان إذا زارني وكان عالما وكان ساكنا في النجف الأشراف، لا إشكال ولا شبهة أنه يجب إكرامه. أبيها شبهة؟ لا. وهنا إذا شككت في خصوصية أستصحب بقاء وجوب الإكرام، أنه أنا يجب إكرامه وهو واقف، أو حتى لو كان نائما لو كان جالسا أستصحب وجوب الإكرام. لماذا؟ لأن ذلك ما لها مدخلية. إنما الكلام كل الكلام أين؟ أنه هو عالم ولكن لم يزرني، التفتوا جيدا، ثم تلك الخصوصية المشكوكة ماذا صارت؟ انتفت، يعني انتقل من النجف الأشرف إلى مكان آخر، ثم زارني، عالم وزارني، ولكن تلك الخصوصية المشكوكة شنو صارت؟ ها؟ زالت. يجب إكرامه أو لا يجب إكرامه؟ محل الكلام أين؟ محل الكلام في مثل هذه الحالة. ثم يقول السيد الشهيد في مثل ذلك يكون محل النزاع في جريان الاستصحاب الحكم بأن يقال إن هذا الشخص قبل أن يهاجر من النجف لو كان قد زارني لوجب إكرامه، فيستصحب بشأنه هذه القضية التعليقية، فمحل الكلام هو هذا. وكأن المشهور قبل المحقق النائيني هو القول بجريان الاستصحاب التعليقي، إلا أن المحقق النائيني أنكره، وأصبح المشهور بعد ذلك عدم جريانه. واضح؟ هسه لماذا لا يجري الاستصحاب؟ لماذا أنكر المحقق نائيني جريان الاستصحاب؟ يقول ومهم الإشكال في جريان الاستصحاب يرجع إلى بحثين. أولا أن أركان الاستصحاب في نفسها موجودة أو لا، هذا بحث. وقلنا بالأمس أن المرزا ماذا قال؟ قال أن أركان الاستصحاب غير موجودة. المقام الثاني من البحث، وهذا ما سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه بعد ذلك عندما نتعرض للاعتراض الثالث، وهو أنه لو فرضنا تمامية أركان الاستصحاب في الاستصحابات التعليقية، يوجد له معارض يسقط الاستصحاب عن الحجية أو لا يوجد له معارض؟
أنتم تتذكرون في مسألة استصحاب المجعول قلنا عندنا يوجد استصحاب عدم الجعل الزائد، أركان الاستصحاب كانت تامة في المجعول، ولكنه لم يكن هناك ولم يكن المانع مفقودا، بل كان المانع موجود. هذا الإشكال الذي ذكره هناك سيد الخوي وتكلمنا عنه مفصلا فيما سبق. المقام الثاني، لو سلم تمامية أركان الاستصحاب فهل هو معارض باستصحاب آخر يسقطه عن الحجية أو لا؟ الكلام الآن أين؟ في المقام الأول من البحث، وهو أنه أركان الاستصحاب تامة أو لا. قال وهو دعوى أنه ليس هناك شيء تكون على يقين منه فتشك لكي يجري الاستصحاب. وفي مقام توضيح ذلك نقول هذا توضيح الإشكال، أنه يوجد عندنا جعل ويوجد عندنا ماذا؟ مجعول، وهذا تقدم بيانه مرارا، ولكن أيضا نقرأه من عبارة السيد الشهيد ما بمطلبه. في باب الأحكام يوجد عندنا موجودان تشريعيان في نظر المرزا، أحدهما الجعل والآخر المجعول، ومعنى الجعل أن المولى يستحضر في ذهنه، هذا أني التفتوا جيدا، إما تكتبون هذه التعاريف جيدا حتى بكرة لا تروح من ذهنكم، وإما احفظوها واكتبوها. هذه التعاريف التي يذكرها السيد الشهيد لعله أنت حتى في كتب المرزا أيضا لا تجدها. أنا أنقل لكم هذه القضية بخدمة السيد الشهيد، كنا وجدنا ينقل بعض المطالب عن المرزا، قلنا سيدنا إحنا هذا المطلب من راجعة في الكتاب لا نجده من المرزا، أنت من أين نقلت المطلب هذا من المرزا؟ قال مو أنتوا، هذا إجابة، هذه جواب السيد الشهيد، قال أنتم عندما تراجعون المرزا في موضع محدد، يعني مثلا تجون إلى بحث الواجب المشروط تجدون أن تبحثون أن هذا المطلب موجود لو مو موجود، لا تجدوه، تقول المطلب المرزا ما قايله. ولكن أنا عندما أقول قال المرزا أريد المرزا ككل، يعني ما قاله في أصوله في فقهه في مجلس درسه، مجموع ما قاله أجمعه أطلع نظرية المرزا. طبيعة أنت عندما تراجع موضع مخصوص لا تجد كلام المرزا هنا. ثم هذا أولا، وثانيا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، وهذه العبارة كثيرا ما كان يكررها، لأنه كان اعتقاده بالمرزا اعتقاد كبير جدا، كان يعتقده شيخ المحققين المرزا، اعتقاد كبير بالمرزا. في كثير من الأحيان كان يقول أن مراد شيخ المحققين هذا، وإن لم تستطع عبارة مقرري بحثه أن يبينوا المطلب. السيد المرزا يريد يبين هذا المطلب، لأنه دقة المرزا تبين هذا المطلب، ولكن عبارة المقررين ما قدرت تبين المطلب. أنت لا تقول لي بأنه عبارة الكاظمي هالشكل، عبارة المقرر الكذائي هالشكل، أنا ما أقبل المقرر، أنا أفهم المرزا يريد هذا المعنى. ملتفتين، لأنه كان يرى عظمة المرزا فوق أنه بعض الإشكالات التي ترد عليه، كان يقول هذا من عدم التدبر في كلامه. نقطة أخرى أذكرها، كان أكو في زمن المرزا رحمة الله تعالى على، أنتم تعلمون محقق العراقي كان في زمن المرزا وعاش بعد المرزا بكم سنة. المحقق العراقي عندما كان يتكلم في بحث الأصول دائما فتك من عينيه ناظر إلى المرزا، هيك دائما يعني يتكلم وهو ناظر إلى كلمات المرزا، بخلاف المرزا أصلا ما إلى نظر إلى كلمات المحقق العراقي. وحواشي المحقق العراقي على فوائد الأصول تثبت هذا المعنى، أنتم الآن فوائد الأصول مطبوعة حديثا وعليها حواشي المحقق العراقي، فلهذا أنت تجد في مجالس درسه المحقق العراقي دائما كان يناقش من؟ يناقش كلمات المرزا. كثير من الأحيان المحقق العراقي والسيد الشهيد أيضا يعتقد به كان يناقش كلمات المرزا، مو واحد واثنين، كثير من الموارد السيد الشهيد تأدبا أمام المحقق العراقي يقول وهذا الإشكال ناشئ من عدم التدبر في كلامه. خب بعد أنت تقرأ القصة إلى الآخر أنه لو متعمق أن المرزا ماذا يريد لا يشكل مثل هذه الإشكالات، ومنها بعض هذه الإشكالات التي سنشير إليها من إشكالات المحقق العراقي على المرزا. أسأل التفت اتضح هذا. قال معنى الجعل أن المولى يستحضر في ذهنه ذلك الموضوع الذي يراه فيقدر وجوده، وهذا الذي يعبر عنه السيد الشهيد بالوجود اللحاظي أو في كلمات الأصولين بالوجود التقديري للموضوع، وهذا الذي عبر عنه السيد الشهيد في بحث رفع ما لا يعلمون أن للموضوعات وجود في عالم التشريع، تذكرون؟ قال أن لموضوعات وجود، ولكن مو وجود في عالم الخارج، بل وجود في لوح التشريع ووعاء التشريع وعالم التشريع. يقول فيقدر وجوده ويفرض تماميته، يعني الموضوع يفرضه تاما. وإذا كان الموضوع تاما الحكم يترتب عليه أو لا يترتب عليه؟ نسبة الموضوع إلى الحكم، نسبة العلة إلى المعلول. فإذا فرض تمامية الموضوع فيكون الحكم ماذا؟ ها؟ مقدر لو فعلي. ها؟ التفتوا جيدا. فإذا فرض تمامية الموضوع الحكم بعد تقديري لو فعلي. هذه النقطة احفظوها جيدا. يقول ويفرض تماميته فيحكم عليه بالوجوب مثلا، بالحرمة مثلا، بالنجاسة وغير ذلك، فيكون جعله كبرويا على نحو القضية الحقيقية. يعني شنو على نحو القضية الحقيقية الأصولية؟ وهي أنه يفرض وجود الموضوع، فإذا فرض وجود الموضوع يكون الحكم متحققا، الذي يكون بنحو القضية التعليقية. يعني شنو قضية تعليقية؟ قضية شرطية. يعني إذا كان الموضوع موجودا فالشرط أو فالجزاء أو الحكم يكون موجودا بالفرض لو يكون موجودا بالفعل. ها؟ إذا كان الشرط موجودا يكون الجزاء موجودا فرضان لو فعلان؟ فعلان يكون موجودا بعد. وهي أنه لو تم تمام خصوصيات الموضوع يترتب عليه الحكم. هذا المعنى الجعل. معنى المجعول ما هو؟ قال أنه بعد تمامية الجعل، متى ما أصبح الموضوع المقدر الوجود محقق الوجود، فيصبح المحمول المقدر ماذا؟ يصبح بتبعه محققا بتبع ماذا؟ تحقق الموضوع بنحو القضية التنجيزية. هسه هذا المطلب ببيان آخر تعميق يأتي من السيد الشهيد بعد ذلك. إذن فالموجود التشريعي الأول قضية تعليقية محمولها موضوعها مقدر، والموجود التشريعي الثاني قضية تنجيزية موضوعها محمولها محقق الوجود. حينئذ يقال ماذا يقال؟ هذا الاعتراض الذي ذكره المرزا بالأمس. قال الاعتراض الأول، يقول أيها المستصحبون في الاستصحاب التعليقي، أنتم وين تريدون تستصحبون؟ تستصحبون الوجود الأول التشريعي والوجود الثاني التشريعي؟ إن أردتم أن تستصحبوا الوجود التشريعي الأول فلا شك في بقائه حتى تستصحب، لأن ذاك مرجعه إلى النسخ، ونحن نقطع بعدم النسخ لأن الجعل لم يشك أحد فيه حتى أنه يستصحب. وإن أردتم استصحاب الوجود التشريعي الثاني، هو تحقق أو لم يتحقق؟ ها؟ لم يتحقق، لأن الموضوع لم يتحقق خارجه. قال أننا ماذا نستصحب؟ هل نستصحب الوجود التشريعي الأول وهو الجعل؟ فهو لا شك في بقائه لأننا لا نحتمل نسخ الجعل، بل هو معلوم حدوثا وبقاء. وأما الوجود التشريعي الثاني والقضية التنجيزية فهي لم نكن على يقين منها في زمان حتى نستصحبها، فإنه قبل أن يزورنا هذا العالم عالم لم تكن محققة جزما، وبعد أن زارنا كان قد هاجر من النجف، فأحد عناصر الموضوع غير موجودين. تبقى عندنا قضية ثالثة، يا هي يا قضية، ها؟ تلك القضية الشرطية التي انتزعناها نحن، وهذيك مجعولة للشارع لو مو مجعولة للشارع؟ وجود تشريعي مرتبط بالشارع لو مو مرتبط بالشارع؟ لا ارتباط له بالشارع، فلا أثر له. قال: فهذه قضية تعليقية يوجد يقين بحدوثها وشك في بقائها، هذه القضية الشرطية، لكنها ليست موجودا تشريعيا، لأنها لا هي الجعل ولا هي المجعول. هذا توضيح مدعى المحقق النائين في المقام. احنا الى هنا بينا بالامس، تمام؟ بينا لو من بين بينا، الا ان السيد الشهيد يقول: ولكن هذا هو التصوير البدائي لمبنى المرزا، ولا بد من تعميقه بعد ذلك. اذا هذا خب بعض الاشكالات ترد عليه وسنبين. أما نحن نفهم أن المرزا يريد ماذا؟ يريد أعمق من هذا المطلب. ومن هنا بعد أن نبين ذلك الأعمق، يتضح بأن جملة من اعتراضات الأعلام هي من قلة التدبر في كلام المرزا رحمة الله تعالى عليه. واضح صح؟ هسه تعالوا معنا نشوف بأنه هذا الأعمق اللي سيد الشهيد يريد أن يقول ما هو. بالأمس تتذكرون جواب الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عن الاعتراض، وجوابنا عن اعتراض الشيخ الأنصاري، انتهى الكلام، ما لم يكن فيه مطلب فلا نعيده. ننتقل أين؟ إلى الإشكال الآخر، الجواب الآخر الذي ذكره المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه في نهاية الأفكار، الجزء الرابع، الجزء الأول من القسم الرابع، لأنه نهاية الأفكار الجزء الرابع والقسم الرابع منه جزئين. الجزء الأول من القسم الرابع من نهاية الأفكار، البحث مفصل لعله في 5-6 صفحات، من صفحة 163-64 إلى 68-69، 5-6 صفحات. الإخوة جيد، أنا من أعطي المصادر وأرجع الطلبة أو الطالب، أنا بيودي أنه يرجع إلى هذه الكتب الأصولية ليأنس العبارات، لأنه المطلب ده يفهمه هنا، فمن ده يفهم المطلب بعد يقدر من يقرأ العبارات يفهم أن المحقق العراقي ماذا يقول. ما أقول له اقرأ كل التقريرات لأنه ما لا يستطيع، لكن هالمطالب اللي ده نوضحها هنا عندما يرجع هناك عند ذلك يستطيع أن يفهم ما يريد أن يقوله. من 163-64 إلى 5 صفحات بعد ذلك، المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه يقول: هذا الكلام غير تام من بنحو الإجمال. يقول: أيها المرزا، إذا لم تقبل جريان الاستصحاب التعليقي فلا يجوز لك أن تستصحب حتى التنجيز. فأنت بين اثنين، إما أن تسد باب الاستصحاب حتى التنجيزي منه، وإما إذا فتحت باب التنجيزي فلا بد أن تقبل هذا التعليقي. خب تعرفون هذا فكلام كبير إنصافا، بأنه وكلام على الطرف المرزى أنه لا يلتفت يفصل بين التنجيزي وبين التعليقي. المحقق العراقي يلزمه بإشكال، يقول: أنت بين اثنين، إما أن تسد باب الاستصحاب حتى التنجيزي من، طبعا في الشبهات الحكمية، ها الشبهات الموضوعية خارج عن محل الكلام، وإما إذا قبلت الاستصحاب التنجيزي فلا بد أن تقبل الاستصحاب التعليقي في المقام. هذا إشكاله، هذا إشكال والنقض الذي أورده على جواب المرزا في الاستصحاب التعليقي. أنت بين اثنين، ليس من حقك أن تفصل بين التنجيزي وبين التعليقي، إما تقبلهما معا أو ترفضهما معا. لماذا؟ نقرأ العبارة من التقريرات بعد ذلك نطبقها على الكتاب. يقول: ومثله في الغرابة. عند إشكال على النائيني، يقول: إشكال غريب. هسه إشكاله الآخر الذي هو الجواب الآخر، يقول: ومثله في الغرابة نقضه الآخر على المرزا، حيث تصور أن تمام هم المرزا أن يدعي أن استصحاب الحكم لا يجري إلا إذا كان تمام قيود الموضوع وشرائطه موجودة في الخارج. عجيب، لعد المرزا يقول غير هذا؟ يقول بلي، يقول غير هذا، حيث تصور أن تمام هم المرزا أن استصحاب الحكم يعني المجعول لا يجري إلا بعد وجود الموضوع وتمام قيوده وشرائطه في الخارج. سيدنا احنا الى الان كنا نفهم المجعول هالشكل، يقول هسه اعمق لك اياه تفهموا ما هو المراد. وحيث انه في باب العنب كل الشروط غير موجوده فلا يجري استصحاب الحر. هذا كل اشكال المرزا صار. يقول هكذا تصور العراقي حينئذ قال له بناء على هذا التصور انه على ذلك لا يجري الاستصحاب التنجيزي ايضا، فينسد باب الاستصحاب إلا نادرا، لأنه من المعلوم. ما هو المعلوم؟ نسأل منك التفتوا بحث تقدم فيما سبق في صفحة 275 سؤال: الفقيه عندما يكتب في الرسالة العملية إذا زال التغير، تغير الماء بالنجاسة وزال تغيره من نفسه مثلا لا بسبب خارجي وشككت أن النجاسة باقية أو لا، ماذا؟ يستصحب بقاء النجاسة في الرسالة العملية. ماذا يفعل؟ يقول لك استصحب بقاء النجاسة، لو هو يستصحب بقاء النجاسة ويفتيك بالنجاسة ياهو منهن. ها، تقدم فيما سبق أحسنتم أنه هو يجري يستصحب، يصل إلى النجاسة، يكتب الماء المتغير بعد زوال تغيره نجس. مو يقول لك بأنه أيها المكلف إذا حصل عندك ماء تغير بالنجاسة ثم زال تغيره استصحب النجاسة، يعني مو أنت مجري الاستصحاب. مجري الاستصحاب من؟ هو. سؤال: الفقيه عندما يريد أن يحصل على هذه النتيجة وهي استصحاب النجاسة لابد أن يوجد ماء في الخارج متغير تنجس ثم زال عنه تغيره حتى يستصحب أو يفرض ذلك. ها؟ يفرض ذلك. استصحاب هذا تنجيزي لو تعليقي؟ هذا تنجيزي، مع أن ديدن الفقهاء ذلك، وهم أنهم يفترضون وجود الموضوع وتمام الشرائط فيكون الحكم فعليا، فإذا صار فعليا فيشكون بعد زوال التغير النجاسة موجودة أو لا، يستصحبون بقاء ذلك الحكم الفعلي مع أن الموضوع موجود في الخارج لو مفروض الوجود. خب شيخنا الجليل العراقي يقول للمرزا، يقول إذا كان في الموضوع وكل شرائطه كذلك فما بالك في محل الكلام اللي هو الموضوع موجود ولكن خصوصية الغليان ما موجودة أو لا بجريان الاستصحاب. فأنت إما تسد باب الاستصحاب هناك في الأحكام التنجيزية، ها، وإما إذا فتحته فلا بد هنا أيضا تقبل ماذا؟ في الاستصحاب التعليقي تقبل. واضح الإشكال؟ واضح النقض اللي السيد الشهيد يقول: وقد أردف المحقق العراقي ناقضا على النائين بأنه أليس المجتهد يجري الاستصحاب في المجعول الكلي قبل أن يتحقق الموضوع خارجه. هسه بينك وبين الله إذا هذه العبارة مو موجودة شلون طلع أنت بهالنحو من الوضوح من الكتاب؟ ملتفتين المطلب إذن. والسيد الشهيد هذا المطلب ذكره هنا في صفحة 275، قال أن الفقيه مو يأمر، أن الفقيه لا يقول لمقلده اجري الاستصحاب، يجب عليك أن تجري الاستصحاب، هو يجري له الاستصحاب. هسه واحد يقول مولانا لعله يجيب فد ما يخلي بالغرفة مالته ويغير بالنجاس ثم يزول يصير موضوع خارجي، او هو مبتلى هو يبتلي به، عرفت؟ هذه قضيه جزئيه صير احنا بحثنا وين في الحكم الكلي، هذا اولا. وثانيا بعض الاحكام هو لا يستطيع ان يبتلي بها، الحائض مثلا، الحائض تنقى من الدم
وقبل الاغتسال يجوز مقاربتها أو لا يجوز مقاربتها؟ قبل انقطاع الدم كان يحرم مقاربتها، بعد انقطاع الدم يشك، وقبل الاغتسال يشك يجوز أو لا يجوز، يستصحب بقاء الحرمة. المسألة ما يقدر يبتلي بها هو. الشيخ مغني رحمة الله تعالى عليه يقول مس كتابين يعني أنا ما افتهمت زين، كتاب الحج وكتاب النساء، كتاب الحيض والنفاس. كتاب الحج انحل عندي، رحت الحج وهناك تعلمت مسائل الحج. أما هذا كتاب الحيض والنفاس فالطريق أكو هو أنه الله مدة يخليني مرة حتى أفتي ما إلى أحكام شن، وإلا أن الحكم لا أستطيع أن أفهمه على أي الأحوال. بلي أي بحث هي إلا هذا الشكل نصير. بل قال له لأنه من المعلوم أن المجتهد في إجرائه للاستصحاب التنجيزي لا ينتظر أن يوجد الموضوع خارجا بتمام شروطه حتى يجري الاستصحاب التنجيزي، كإجراء المجتهد لاستصحاب نجاسة الماء المتغير لما بعد تغيره قبل وجود الماء في الخارج أصلا ما يمكو في الخارج. وهذا معناه أننا لا نحتاج في الاستصحاب إلى وجود الموضوع خارجا، بل يكفي تقدير وفرض وجوده خارجا. وحينئذ فأي فرق بين الاستصحاب التعليقي والاستصحاب التنجيزي؟ إلا أنه في المقام جزء الموضوع، هذا الفرق فقط موجود، فقط هذا الفرق، إلا أنه في المقام جزء الموضوع غير موجود، وهنا كل الموضوع غير موجود، هذا الفرق. ومن هنا قال أنه لو بنينا على تصور المرزاء يلزم سد باب الاستصحاب على المجتهد في القضايا التنجيزية أيضا، لأنه إذا وجد ماء إلا إذا وجد ماء في الخارج، وإلا جرى كلا الاستصحابين تنجيزي وتعليقي معا. هذا إشكال المرزاء، إشكال العراقي على المرزاء. خلنا نقرأ العبارة إذا تسمحون. والجواب الآخر لمدرسة المرزا، لمدرسة المحقق العراقي، وهو يقول إن الاعتراض المذكور يقوم على أساس أن المجعول لا يكون فعليا، يعني اعتراض المرزا يقوم على هذا الأساس. عراقي يقول اعتراضك أيها المرزا قائم على هذا الأصل الموضوعي، ونحن ننقض عليك بالاستصحاب التنجيزي، فإما تقبل فيهما وإما ترفض فيهما. إن المجعول، إن الاعتراض المذكور يعني اعتراض المرزا الاعتراض الأول، يقوم على أساس أن المجعول لا يكون فعليا إلا بوجود تمام أجزاء الموضوع خارجا. فحينئذ إذا كان الأمر كذلك فإنه حينئذ يتعذر استصحاب المجعول في المقام، إذ لم يصبح المجعول فعليا لكي يستصحب بعد ذلك. ولكنه هذا الكلام غير تامين، لا يشترط لكي يكون الحكم فعليا وقابلا لجريان الاستصحاب، التفتوا جيدا، لا يشترط أن يكون موضوعه فعليا في الخارج، بل يكفي فرض وجود الموضوع. تقول شيخنا من أين تقول ذلك؟ يقول هذا ديدن الفقهاء في كل الاستصحابات التنجيزية، أنه لا يشترط وجود الموضوع خارجا، وإنما يكفي فرض وجود الموضوع خارجا. وقد أردف قال ولكن الصحيح أن المجعول ثابت بثبوت الجعل، لأن المجعول منوط، المجعول ما منوط بالوجود الخارجي للموضوع وشرائطه، بل لأن المجعول منوط فعليته بالوجود اللحاظي للموضوع لا بوجوده الخارجي، فهو يعني المجعول فهو فعلي قبل تحقق الموضوع خارجا. شيخنا دعوة، هذه دعوة. يقول لا، شاهدنا عمل الأصحاب في الاستصحابات التنجيزية، في الاستصحابات التنجيزية لابد أن يوجد الموضوع خارجا، لو يكفي فرض الموضوع خارجا، فرضه خارجا.
وقد أردف. هذه وقد أردف كأنه دليله لمدعاه. وقد أردف المحقق العراقي ناقضا على المحقق النائيني بأنه أليس المجتهد يجري الاستصحاب في المجعول الكلي قبل أن يتحقق الموضوع خارجا؟ هذا في الاستصحابات التنجيزية. فإذا كان الأمر كذلك فليكن الأمر في الاستصحاب التعليقي كذلك. واضح إشكال العراقي على المرزا؟ هسه تعالوا معنا إلى السيد الشهيد. عبارة مغلقة هنا، يعني في الكتاب مقصوديا من مغلقة يعني ما موضحة بالشكل بين، والتقريرات نص عبارة الكتاب. يعني في تقريرات السيد الهاشمي لا يوجد إلا بعض الكلمات متقدمة ومتأخرة، وإلا نص الجواب الوارد هنا موجود في التقريرات. يعني في التقريرات الجواب مأخوذ من هنا مباشرة، أي توضيح آخر ماكو. تعالوا معنا إلى تقريرات السيد الهاشمي هذا، أما ما موجود عندي. قال: وهذا أيضا من الغرائب. السيد الشهيد في مقام الجواب عن كلام المحقق العراقي يقول: وهذا أيضا من الغرائب لأنه خلط بين مسألتين. يقول المحقق العراقي خلط بين مسألتين، لأنه تارة يقال أنه يشترط في جريان استصحاب الحكم أن يكون الموضوع فعليا بتمام قيوده وشروطه، وهذا هو الأساس الموضوعي لكلام المرزا. ملتفتين؟ أساس الموضوع لكلام المرزا ما هو؟ لكي يكون الحكم فعليا، فعلية الحكم بفعلية موضوعه. يقول السيد الشهيد: وهذه المسألة لا مرية فيها ولا شك، فعلية الحكم بفعلية موضوعه. هاي المسألة الأولى. المسألة الثانية: فعلية الموضوع بماذا؟ ما ذكر إلى الآن كنا نفهم من فعلية الموضوع يعني ماذا؟ يعني وجوده الخارجي. السيد الشهيد يقول: لا، من قال لكم بأن مراد المرزا هذا؟ ليس المراد من فعلية الموضوع يعني وجوده الخارجي، لا، مو هذا. التفتوا جيدا، وهذا هو الأساس الموضوعي لكلام المرزا في الإشكال على الاستصحاب التعليقي. هذه مسألة أخرى. وهناك كلام آخر، وهو أن الفعلية التي لا بد منها في جريان الاستصحاب أي فعلية هي؟ هل الفعلية بمعنى الوجود الخارجي للموضوع؟ لو بمعنى الوجود الخارجي في ذهن المجتهد ياهو منهن. يقول: إلى الآن العراقي كان يفهم من الفعلية الوجود الخارجي يعني ما هو موضوع بالحمل الشائع، ما هو موضوع بالحمل الشائع موجود خارجا، ولكنه هذا ليس مقصود المرزا. مقصود المرزا ما هو موضوع بالنظر التصوري في ذهن المجتهد عندما يريد أن يجري الاستصحاب، مو في ذهن الجاعل. ها، مو في ذهن الجاعل للحكم، ذاك بحث آخر. ها، مو الجاعل للحكم أيضا تصور ماذا الموضوع؟ عنده تصور تقديري لو ما عنده تصور تقديري هم عنده، ولا لا يستطيع أن يجعل الحكم. الكلام مو في تصور الجاعل عند الجاعل المشرع، لا لا، البحث في المجتهد الذي يريد أن يجري الاستصحاب. عندما نقول لابد أن يكون الموضوع فعلي يعني موجود، يعني موجود ما يمهش هكذا، لو في ذهن يفرض الموضوع بتمام قيوده وشروطه حتى يرتب المجعول وهو الوجوب أو الحرمة، أي منهما؟ يقول: مراد المرزا والمشهور بعد المرزا هو أنه في ذهنه بالوجود التصوري لا بالوجود الخارجي بالحمل الشائع. يقول: هو أن الفعلية التي لا بد منها في جريان الاستصحاب هل هي فعلية الموضوع بالنظر التصديقي للمجتهد بحيث يرى الماء في الخارج هالشكل، أو بالنظر التصوري بحيث يكفي فرض وجوده ياهو منهن. وهنا يقول المرزا والمشهور أن فعلية الموضوع بتمام أجزائه وشرائطه بحسب الوجود التصوري للمجتهد، فيكفي أن يتصور ذلك فيجري الاستصحاب. وفي الاستصحابات التنجيزية هذا موجود أو غير موجود؟ ها؟ إذن ينسد باب الاستصحاب التنجيزي أو لا ينسد بهذا المعنى من الفعلية؟ ها؟ ينسد أو لا ينسد؟ هسه تعالوا معنا إلى الاستصحاب التعليقي لنرى أن هذا الموضوع بشرائطه مفروض الوجود أو غير مفروض الوجود. فإن كان كذلك فبها ونعم، وإن لم يكن مفروض الوجود بتمام الموضوع بشر فلا يجري. لماذا لا يجري؟ لماذا لا يجري؟ لأنه موضوع ما موجود، مو ما موجود خارجا، التفت جيدا، ما موجود في فرض الذهن وتقدير المجتهد حتى يوجد الاستصحاب. يقول عجيب، شلون ما موجود؟ يأتي. قال أن فعلية الموضوع بتمام أجزائه وشرائطه بحسب الوجود التصوري للمجتهد، فيكفي أن يتصور ذلك فيجري الاستصحاب. أما لماذا يكفي النظر التصوري ولا يشترط النظر التصديقي؟ السيد الشهيد يقول نحن أجبنا فيما سبق. وين أجابه؟ ها؟ أجابه في مسألة شبهة المعارضة بين استصحاب المجعول واستصحاب عدم الجعل زائد. هناك بينا أن النظر العرفي هو، تتذكرون بعد البحث هذا انتهينا منه قبل يومين ثلاث، أقول قبل بحثين ثلاث، وإن كان سنة الماضية بس ثلاث أربع أبحاث، ترجعون إلى الوراء شوفون ذاك البحث. النحو العرفي هو هذا النظر التصوري. قال وأما لماذا يكفي النظر التصوري وليس لا بد ولا توجد ضرورة للنظر التصديقي؟ فقد تقدم في بحث جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية عندما تعرضنا لشبهة المعارضة بين استصحاب المجعول واستصحاب عدم الجعل زائد. فإذا ميزنا بين الكلامين، يقول للمحقق العراقي خلط بين المسألتين. قال عندما قال فعلي يعني يريد خارجيا، نقول لا مولانا يكفي هو. فماذا هو قال؟ قال يكفي تقديري. نقول لا مولانا، نحن نقول فعلي ولكن مرادنا من الفعلي هذه الفعلية في ذهن المجتهد. فإذا ميزنا بين الكلامين نقول أنه بعد أن قلنا أنه لا بد في الاستصحاب أن يكون الموضوع فعليا بالنظر التصوري، أن الموضوع فعلي والمفروض أنه يكفي في تتميم أركان الاستصحاب. أم هذا في الاستصحابات أين؟ التنجيزية. هسه تعالوا معنا إلى الاستصحاب التعليقي لنرى بأن المفروضة هو الموضوع بتمام شرائطه، لو الموضوع أو المفروض هو جزء الموضوع للموضوع بتمام شرائطه. أنت تقول يمكنك أن تقول بأنه لا الموضوع بتمام شرائطه، أنا بإذا غلا. نقول إذا فرضنا أن المستصحب يعني مجتهد، ها مجتهد يريد يجري الحكم، فرض الموضوع بتمام قيوده لا بد أن يفرض العنب إذا غلا. خب العنب إذا غلا حرم أو ليس يحرم؟ خب هذا الاستصحاب وين يقدر يستفيد منه؟ وهو أنه يغلى العنب إذا غلي العنب بعد ذلك، يغلى العنب بعد ذلك إذا غلي وذهب ثلثا، وذهب ثلثا وشك بأنه نجس أو لم ينجس، افترض، لأنه بمجرد الغلي ماذا صار؟ نجس. زالت النجاسة منه بعد ذهاب الثلثين أو بقي على النجاسة؟ هو من يستصحب؟ مو المكلف، المجتهد يستصحب بقاء النجاسة، يكتب له بالرسالة وين شنو؟ نجسون. ولكن فرضه وين هذا؟ فرض العنبي إذا غلا. وفي الاستصحاب التعليقي عندنا فرض العنب إذا غلى، لو فرض العنب إذا لم يغلي، ها واضح بأنه لم يغلي. في الاستصحاب التعليقي عندنا فرض العنب إذا غلى، لو فرض العنب إذا لم يغلي، هو العنب غلى؟ لا. في الاستصحاب في الاستصحاب التعليقي، هذا قضاء ملا. احنا كنا قايلين لهم بانه في الدرس الرابع او الخامس يفتحوهن هسه، بس زين نذكر. في الاستصحاب التعليقي انت عندك الموضوع، الموضوع ما هو؟ ها، ما هو الموضوع؟ العنب. ولكن هو موضوع الحرمة هو العنب، لو العنب إذا غلى، العنب إذا غلى. وفي التعليقي عندك العنب إذا غلى، لو العنب إذا لم يغلي. فإذا أنت في الاستصحاب التعليقي المجتهد يستطيع أن يفرض تمام الموضوع أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. فهل يكون الحكم فعليا أو لا يكون؟ ها؟ لا يكون. ما أدري النكتة واضحة لو لا. يقول مولانا أنتوا افرضونا تمام الموضوع، احنا معكم حكم فعلي ونستصحب بقائه، ولكن في الاستصحاب التعليقي لا يمكن فرض الموضوع بتمام قيوده، لا يمكن ذلك. وهذا معنى عبارته هو قدس سره. هنا التفتوا جيدا، قال وآخر آخر الإشكال صفحة 82، لأنه ما راح نقدر نطبق الكتاب، فقط أريد أوضح العبارة. قال وكفاية الثبوت ثبوت التقدير لنفس المجعول في تصحيح استصحابه دون تواجد تمام الموضوع لا خارجا ولا تقديرا. هذا شيء آخر غير الاستصحابات التنجيزية، لأن هناك في الاستصحابات التنجيزية عندك تقدير تمام الموضوع. فقياس الاستصحاب التعليقي بما يجريه المجتهد في الاستصحابات التنجيزية قياس مع الفارق. أنا فقط أقرأ عبارة السيد الشهيد مما كتبته، ثم إن شاء الله غدا بعد العبارة واضحة فقط نطبقها. قال وأما في موارد القضية التعليقية في مثل العنب، فهنا بالنظر التصوري للمجتهد، هل يفترض المجتهد أن هناك عنبا قد غلى؟ لو يفترض هنا مجتهد عنبا لم يغلي، ياهو منهن في الاستصحابات التعليقية، ياهو يفرض عنبا قد غلى لو عنبا لم يغلي. خب من الواضح لا يستطيع أن يفرض عنبا قد غلى، وإنما يفرض ماذا؟ عنبا لم يغلي. الحرمة مفروضة مترتبة على ماذا؟ على العنب إذا غلى، لو العنب إذا لم يغلي. العنب إذا غلى وهذا الفرض لا يمكنه للمجتهد أن يفرضه في الاستصحابات التعليقية. وهي نكتة لطيفة ها؟ قال أن هناك، هل يفترض المجتهد أن هناك عنبا قد غلى يعني تمام الموضوع الحكم؟ إذن فهو يراه قد حرم، إذا كان هالشكل فهو يراه قد حرم، ثم يشك في بقاء الحرمة بعد ذهاب الثلثة فيستصحب الحرمة. ما في إشكالات، وهذا من الاستصحاب التنجيزي ولا ينفعنا في المقام الذي هو الاستصحاب التعليقي، ولا ينطبق على العنب إلا بعد الغليان أو بعد فرض الغليان، لأننا نريد أن نثبت الحكم للعنب في المقام لا ينفعنا. لماذا؟ قال لأننا نريد أن نثبت الحكم للعنب قبل غليانه لا بعد غليانه. وإذا افترضنا عنبا من دون أن يفترض غليانه، التفتوا جيدا، إذن فبالنظر التصوري تمام الموضوع غير موجود، إذن الموضوع غير تام حتى بالنظر التصوري، فلا يكون الحكم فعليا فلا يجري الاستصحاب. تطبيق العبارة إلى غد، والحمد لله رب العالمين.